إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله المؤمنين، يا أهل السنة والجماعة، يا ورثة الوحيين، ويا نقلة الكتاب والسنة، نتحدث في هذه الخطبة عن أحد أعلام المسلمين الكبار الذين طبق ذكرهم الأرجاء. نتحدث عن رجل لا يخلو بلد من بلاد الأرض من ذكره ولا من كتابه، بلغ منزلة في الدين عالية، ووصل إلى ما لم يصل إليه من سبقه ولا من لحقه، فكان هذا أمرا عجيبا. أمة الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته في أثناء حديث له عمن يلي أمر المسلمين بعده، قال: إني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، رواه مسلم. وفيه أن أصحاب النعم وأصحاب المكانة يحسدون، وربما تستكثر عليهم بعض الفضائل، وقلما يسلم للرجل ما بلغه ووصل إليه من المكانة الرفيعة. أيها المؤمنون، إن صاحبنا في هذه الخطبة اليوم لم يكن من العرب، فهو وإن كان عربي اللسان وعربي التنشئة وعربي الطبع، إلا أنه يرجع إلى جد غير عربي، بل إلى جد مجوسي معدود في بعض أجداده، ولا زلنا إلى اليوم إن ذكرنا اسمه ذكر اسم جده المجوسي في سياق نسبه. ومع كونه ليس من العرب، إلا أنه بز جميع علماء العرب من أهل فنه، وأتى بما لم تستطعه الأوائل ولا تلحقه فيه الأواخر. وإن صاحبنا اليوم يا معاشر المؤمنين لم يكن بالبداهة سليل بيت النبوة، ولا كان سليل بيوت الحكم والرئاسة، فيقال قريب النبي أو ابن الحاكم أو ابن الوجيه، فنال ما ناله بالمجاورة أو بالمجاملة. وكذلك لم يكن صاحبنا اليوم، وهذه ثالثة، لم يكن متقدما في زمنه على غيره، أقصد من أهل فنه، ولا متفردا بين علماء جيله، ولكنه جاء في زمان تابع لزمان أئمة الفقه أبي حنيفة ومالك والشافعي، وعاصر بعض زمان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا، وعاصر مئات من أكابر أهل وقته وأهل فنه، وبرز من بينهم جميعا، فلم يبرز بين نكرات، برز بين جبال، حتى قال له منافسه في العمل ومشاركه في التخصص والاهتمام تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج وقد قبل ما بين عينيه، قال له: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وشأن المتقاربين في عمل أو في تخصص المنافسة، وقلما يسلم أحدهما للآخر إلا مع مزيد الديانة ووضوح التميز. ورابعا، لم يكن صاحبنا، وأظن أن بعضكم قد عرفه، لم يكن صاحبنا من أئمة بعض المذاهب الفقهية حتى يقال عظم بين أصحابه وهم أشهروه وصنعوا له هذه المنزلة، بل إنه رحمه الله كان مناوئاً وناقداً لبعض الاجتهادات الفقهية لأحد المذاهب المشهورة، وكثيراً ما ينبه على ذلك في كتابه، وكان علماء ذلك المذهب بالمقابل ينقدون عليه ذلك، وكتبوا عدة كتب في الرد عليه وتخطئته من وجهة نظرهم فيما ذهب إليه من الرأي الفقهي، ولكنهم لم يشذوا عن علماء الأمة في تبجيله والتسليم له بصحة وبراعة ما حمل للمسلمين وما أبان عنه من أمانة ودقة في النقل. ولم يكن يا أخي مقربا من الملوك فيقال اكتسب مكانته بسبب قربه من السلطان ورفعه له على غيره، بل لقد مات في آخر عمره منفيا مغتربا عن بلده بعد فتنة وقعت إليه مع بعض العلماء والعامة. وأخيرا، لم يكن متفردا بكتابة الحديث، بل قد كتب غيره مئات من الكتب، وكتب من علماء الحديث قبله مئات هم أوسع منه مالا وأكثر منزلة وأفضل نسبا وربما أكثر حرصا، فما بلغوا منه ما بلغ ولا أحسنوا بمثل ما أحسن. فقل لي بربك بعد هذا كيف تسطر في مناقبه وفضائله مئات الكتب وعشرات الألوف من الصفحات؟ إنه ليس شيء منه بسبب من الأمور التي ذكرناها، ولكنها عناية الله أولا، وما نتج عنها من البراعة والإتقان، من البراعة والإتقان والتميز وفخامة العمل ودقة الصنع. معاشر المؤمنين، أردت أن أجول معكم في هذه الخطبة مع بعض شأن إمام المسلمين محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، صاحب أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وعن بعض ما يتعلق بكتابه ومكانته. أعلمتم لما تميز صحيح البخاري ومن أين جاءته المكانة؟ إن كون صحيح البخاري صحيحا ليس بسبب مجاملة، ولا هو حكم يتناقله الناس دون فحص أبدا، إنه إنما اتفق على كونه صحيحا لأن شيوخ البخاري درسوه ونقدوه فاكتشفوا صحته، وأقران البخاري وزملائه درسوه ونقدوه فاكتشفوا صحته، وتلاميذ البخاري درسوه ونقدوه واكتشفوا صحته، والجيل الذي بعده والجيل الذي بعده. فاتفقت كلمة الأمة على أنه كتاب هو أصح كتاب في الحديث. إن صحيح البخاري قد كتب حوله وفي مناقشة قضاياه وتفاصيلها مئات الكتب، وقد لا أكون مبالغا إن قلت ألوفها. وهؤلاء الكتبة لا يجمعهم زمان ولا مكان ولا هوى، بل لعل بعضهم كما أشرنا إليه لم يعجبه نبزه لهم وتخطئته لمذاهبهم. وقد بلغ كتاب التوضيح في شرح صحيح البخاري الذي كتبه الحافظ سراج الدين ابن الملقن بلغ 33 مجلدا مليئة بالعلم والفهم والمناقشة للتفاصيل، ومع كل ذلك لم يزدد صحيح البخاري إلا نصوعا وإشراقا وتميزا. حتى لا أطيل عليكم، فإني أسوق إليكم ورقة من شجرة أخبار أبي عبد الله البخاري وبيان نجابته. وأخبار البخاري تحتاج عند اختصارها إلى نحو 10 خطب، ولكني أكتفي منها بهذه اللمحة القصيرة، وأذنوا لي بشيء من الاختصار الشديد. يقول أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق لصيق البخاري من تلاميذه يقول: قلت لأبي عبد الله البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ يعني كم عمرك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره من علماء الحديث، يراجع ويزور ويحضر مجالس الحديث للإمام الداخلي أحد أكبر علماء الحديث في بخارى. فقال الداخلي يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، يعني يسوق إسنادا كما يعرفه أهل السنة، إسناد راو يروي عن شيخه عن شيخه إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الداخلي: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. والبخاري حاضر وعمره فوق 10. يقول: فقلت له: يا أبا فلان، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل، أنت تقرأ من أصل مصحح، ارجع إلى أصل كتابك. يقول: فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ ماذا قلت؟ يقول: فقلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني فأحكم كتابه وقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة. فلما طعنت في سني 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع ابن الجراح، ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة، فلما حججت رجع أخي وتخلفت بها في طلب الحديث، بقي هو في مكة. فلما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وصنفت كتاب التاريخ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. وقال أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر، تنقل يرحل يسمع من علماء هذه المناطق فيروي عنهم بأسانيدهم هم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السعداني: سمعت بعض أصحابنا يقول: قال محمد بن إسماعيل: أخرجت هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري، انتقيته، يعني أخرجت هذا الكتاب من زهاء 600,000 حديث، عنده مئات الآلاف من الأحاديث، لكنه انتقى أصحها، درسها ونظر في أصح ما عنده من الأحاديث التي رواها عن شيوخه فاختارها بالمناقيش فجمعها في كتاب واحد هو صحيح البخاري الذي بين أيديكم. يقول محمد بن يوسف الفربري: قال البخاري: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وكما قلت يا معاشر المؤمنين سابقا، إن سرد أخبار هذا الإمام يطول، ولكن هذه لؤلؤة من جواهر عقده رحمه الله، وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء بما حفظ لنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مما هو يقين بأنه قوله، وما نوره وسطوعه يبلغ كل مدى. وقد توفي كما أشرنا قريبا غريبا مستوحشا في يوم العيد في قرية خرتنك من قرى بلاد بخارى في سمرقند في أوزبكستان اليوم، في سنة 56 و200 للهجرة. فرحمه الله وأجزل الله له المثوبة وأعظم أجره. بعد هذا العناء الطويل الذي ابتدأه الإمام البخاري مع الحديث النبوي من سن 9 سنين أو نحوها إلى أن جاوز 60 من عمره وليس له شغل إلا سماع الحديث من أئمته وكتابته ونقده ودراسته، بعد هذا العمر حقق العلم وتميز فيه وبرز حتى وضع وألف كتابا لم يستطع أحد من أهل علم الحديث قبله من شيوخه، ولا معه من زملائه، ولا بعده من تلاميذه، فمن جاء بعدهم، أن يوجد فيه حديثا واحدا ضعيفا. كل ما في صحيح البخاري صحيح، ومن قال غير هذا فقد خرق الإجماع وأعلن على نفسه بالجهل. اللهم إنا نسألك البصيرة في الدين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة الإسلام ويا حراس الشريعة، الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عدد ضخم، ولو أن طاعنا أراد أن يطعن في الصحابة الرواة للحديث فاتهمهم لاكتشفت الأمة أنه عدو، لأنه اتهم جيلا. ولذا فبعض الطوائف التي تولت كبر هذه الدعوة وهي الطعن في الصحابة سقطوا، وعرفت الأمة كذبهم. لكن ثمة أذكياء خبثاء لا يأتي بمثل هذه الصورة المكاشحة، لكنه نظر في الصحابة فوجد أن أكثر الصحابة رواية للحديث بالإطلاق واحد، كان أكثرهم رواية لطول عمره وجلوسه للتعليم، فأخذ عنه أجيال من التابعين كثيرا من الحديث. هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي الزهراني رضي الله عنه وأرضاه، فوجه النقد لأبي هريرة السؤال: لماذا يهتم أعداء الله من المستشرقين ومن طوائف البدع ومن جاء بعدهم من الجهلة، لماذا اهتموا بالطعن بأبي هريرة فقط من بين بقية الصحابة رضي الله عنهم؟ لأن القدح في أبي هريرة يريحك من 5,374 حديثا رواها أبو هريرة، بطعنك فيه فقط. ولماذا ترك الطاعنون كل كتب الحديث ووجهوا نقدهم لصحيح البخاري؟ هم طعنوا في كثير من الحديث وطعن بعضهم في السنة، لكن ثمة نقدات تشاع لا سيما في هذه المرحلة حول صحيح البخاري. ما السر في صحيح البخاري؟ إنه لعظمة هذا الكتاب ولثقة المسلمين فيه، ولأن كل ما فيه مقطوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الطاعن اليوم في صحيح البخاري من أبنائنا على أنواع: جريء لا يعرف لأهل الفضل فضلهم ولا لذوي الهيئات والمرؤات مكانتهم وما أكثرهم اليوم، أو متهور يلقي الكلام جزافا على عواهنه لا يعرف أبعاده ولا يعرف عواقبه ولا يخشى حسابا ولا يأبه بموازين يوم القيامة، وثالث مزاجي متحكم يتكلم بالهوى يقول: لماذا لا يكون هذا كذا؟ لماذا لا يكون الشيء الفلاني ضعيفا والفلاني صحيحا؟ لماذا أنتم تفعلون كذا ولا تفعلون كذا؟ لماذا أهل العلم قبلوا ذا وردوا ذا؟ يتكلم هكذا على العواهن، يتكلم عن أعلى الأدوار، وهو لم يصعد من البنيان درجة واحدة، ولا عانى في العلم سهرا ولا نفقة ولا كد فيه ذهنا. وإن أهل العلم والتخصص لتثقل عليهم الكلمة في العلم، ويحسبون للحكم ولو قل في العلم أعظم حساب، يحسبون قولهم في التخصص بالموازين والمناقيش. وإن الجاهل يلقي من النقد أضعاف أضعاف ما يتكلم به أهل العلم، لأن أهل العلم ينطقون عن علم وحسبان، وهو ينطق على من طرف اللسان. ونوع رابع كثير اليوم ممن ينتقد صحيح البخاري مهزوم مأزوم مستلب، فكره مستلب وإرادته مستلبة، فكل ما أتاه من غيره كان حقا وصوابا، وكل ما كان كلاما لأهل دينه وبني جنسه فهو عيب يستتر منه. كيف وقد خالفنا فيه الناس؟ ومن الناس إلا أهل المال والتقدم والصناعة والتحضر ومن شاكلهم. وهذا مبهور في عينه، لا يستطيع أن يبصر مواضع الحق حتى يخفت ذلك الوهج من عينه الذي أبهره، فأصبح لا يرى الأمور بمنظور صحيح، مبهور، هو مبهور، فنظره غير دقيق. فإذا ما خفت هذا الوهج الذي أعمى بصره استطاع أن ينظر إلى الحقائق على ما هي عليه، فيدير بصره نحو القبلة الصحيحة ليرى النور الذي رآه أجيال من المسلمين وعلى رأسهم أئمة الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم عاف مرضانا، اللهم شاف مبتلانا، اللهم زوج أيامانا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم عجل فرج المسلمين المستضعفين في كل مكان يا خير الغافرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.